على أعدائك أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسألك التوبة. كلام يقع في البرهان الخامس، وتقدم أن حاصل البرهان الخامس هو تحويل دوران الأمر بين الأقل والأكثر في المقام إلى دوران الأمر بين العامين من وجه بالإحاضة الامتثال، وهذا الأخير مجرى للاحتياط لا للبراءة. قدم الكلام في المقدمة الأولى، كلام يقع في المقدمة الثانية، إن البرهان يعتمد على مقدمتين. المقدمة الثانية الغرض منها هو تحويل الدوران بين الأقل والأكثر بل الدوران بين العامين من وجه بالإحاضة الامتثال حتى يتم البرهان. احنا ذكرنا بالمقدمة الأولى أن دوران الواجب المعلوم بالإجماع إلى ثلاث حالات: دوران بين المتباينين يقتضي الاحتياط بالجمع بين الطرفين، دوران الأمر بين العامين من وجه يقتضي الاحتياط بعدم الاكتفاء بإحدى مادتي الافتراق، إما أن يأتي بمادتي الافتراق معا يكرم هاشميا ويكرم عادلا، وإما أن يكرم هاشميا عادلا، يعني يأتي بمادة الاجتماع. والحالة الثالثة قلنا هي محل إحنا الآن بصدد تحويلها وإدخالها في الحالة الثانية حتى نقول بجريان الاحتياط ونمنع من جريان البراءة. المقدمة الثانية تحتاج إلى تمهيد وتوطئة. هاي التوطئة في مسألة مذكورة في الفقه، مسألة محررة في الفقه، مسألة ما إذا قصد المكلف في عبادته، هي خصوصية يقصد في العبادة، خصوصية في الحكم وخصوصية في المتعلق، يتبين بعد الاتيان بالعبادة خلافها وعدم وجودها، فهل تقع العبادة صحيحة أو لا. هو بصلاة يقصد فت خصوصية، بعد أن يأتي بتلك الخصوصية يتبين خلاف هذه الخصوصية وعدم وجودها بعد الفراغ، هل يحكم بصحة صلاته أو لا. هاي المسألة مذكورة. صاحب العروة قال بالبطلان، مثل ايش؟ مثلا اذا عمل عملا بقصد الاستحباب فتبين كونه واجبا، او بالعكس عمل العمل بقصد الوجوب فتبين مستحبا، قصد خصوصية الاستحباب او خصوصية الوجوب وتبين بعد ذلك خلافها، فصاحب العروة التزم بالبطلان وأنه لا بد من قصد الأمر المتعلق بالعبادة فعلا. العبادة مستحبة كون أنت تقصد ذاك الأمر الاستحبابي، أما لو قصد أمرا متوهما متخيلا فتقع العبادة فاسدة وباطلة. نعم إذا كان بنحو الاشتباه بالتطبيق فيكون العمل صحيحا، يعني مرة يأتي بالمستحب بعنوان كون واجبا بنحو التقييد بأن يقول هذا واجب فأنا أمتثل الأمر الوجوبي ولو لم يكن واجبا لما صليت لما امتثلت، فيأخذ الخصوصية قيدا مو بنحو الاشتباه في التطبيق، مو يتخيل الوجوب ويطبق مثلا يطبق الأمر الاستحبابي على الوجوب أو بالعكس، هذا الاشتباه في التطبيق ما بإشكال. لا، احنا نتحدث عن حالة التقييد، يقصد خصوصية غير موجودة في العبادة، إما في المتعلق وإما في الموضوع، بنحو التقييد، بحيث لو لم تكن تلك الخصوصية موجودة لم امتثل، فيمتثل على تقدير وجود الخصوصية المتوهمة غير الموجودة. صاحب العروة قال بالبطلان، ووافق صاحب العروة أكثر المعلقين على العروة والتزم بذلك المشهور. المشهور قال أن هناك حالتين، حالة التقييد وحالة الاشتباه في التطبيق. في حالة الاشتباه في التطبيق لا شك في صحة الصلاة، وإنما الصلاة تقع باطلة إذا كان بعنوان التقييد. تقييد يعني شنو؟ يعني يقيد امتثاله بتلك الخصوصية، لولا الخصوصية لم امتثل، لولا الوجوب لما أتعب نفسه وصلى مثلا. على تقدير الاستحباب هو لا يمتثل، يقولون الصلاة في مثل ذلك باطلة. هذا إذا اتضح هذا التوضيح والتقييد. نعود إلى المقدمة الثانية، فنقول إن النسبة بين امتثال الأمر على تقدير التعلق بالأقل والأكثر، لننسى عندنا أقل وأكثر، عندنا صلاة مرددة بين 9 و10، النسبة بين امتثال الأمر بالصلاة على تقدير الأقل وبين امتثال وجوب الصلاة على تقدير الأكثر، النسبة بين الامتثالين هي نسبة العموم من وجه. فشنو الحكم الثابت للعموم بالوجه؟ يثبت في محل الكلام، راح يجي الآن. شلون نبين أن النسبة نسبة العموم والخصوص من وجه؟ نقول لابد أن نبين 3 مصادر: مادة الافتراق من جانب الأقل هي شنو؟ هي أن يأتي بالأقل فقط. يعني متى يتحقق الامتثال بالأقل ولا يتحقق الامتثال بالأكثر؟ بأن شي يسوي؟ يصلي 9، يصلي صلاتهم 9 أجزاء. هاي الصلاة تكون مصداقا لامتثال الأمر بالأقل، ولا تكون مصداقا لامتثال الأمر بالأكثر. احنا قاعد نجعل النسبة بين شنو وشنو؟ بين الامتثالين. الاتيان بالصلاة ب9 أجزاء هذا امتثال للأقل. مورد الاجتماع شلون يتحقق؟ مورد الاجتماع يتحقق بأن يأتي بالصلاة، بأن يأتي بالأكثر، يأتي بالصلاة بالمشتملة على الأكثر بقصد الأمر الفعلي المتوجه إليه، بقصد الأمر الواقعي المتوجه إليه. المردد عنده بين الأقل والأكثر، المعلوم واقعا، المشخص واقعا. مثل ما واحد يصوم يوم الشك بقصد امتثال الأمر الفعلي المتوجه إليه، اللي شنو؟ اللي هو بالواقع ما يدري هو شنو الأمر، استحباب شعبان لو وجوب صيام شهر رمضان ما يدري، بس طبعا في ذاك اليوم أكو أمر متوجه إليه مشخص عند الله تعالى، يقول أنا أقصده وإن كان ما أعرف شنو خصوصيته شنو اسمه، بس أنا أقصد ذاك الأمر. هذا يقولون هناك في صوم يوم الشك هذا صوم صحيح، لأن صام امتثالا للأمر الفعل المتوجه إليه. هنا أيضا كذلك، يقول أنا ما أدري الصلاة 9 أجزاء أو 10 أجزاء، أنا أصلي صلاة 10 أجزاء، آتي بالأكثر وأقصد امتثال الأمر المتوجه إلي فعلا، وحينئذ يكون امتثالا للأمرين. يعني يأتي بالأكثر لا بنحو التقييد، مو يقول أنا أصلي صلاة مشتملة على 9 أجزاء بقيد أن تكون ذات أم العشرة أجزاء بقيد أن تكون هي ذات العشرة أجزاء. هذا ما راح يكون امتثال للأقل لو تبين الأقل. ليش؟ لأنه هو مقيد، هو مقيد. فإذا مادة الاجتماع هو أن يأتي بالأكثر بقصد امتثال الأمر المتوجه إليه فعلا. هذا أهم واضح. الكلام في مادة افتراق الأكثر عن الأقل، هذا تصويره أو قد يتوهم عدم إمكان تصويره، تصويره صعب. ليش؟ لأن عادة دائما، مو عادة، كل من جاء بالأكثر هو قد جاء في ضمن الأكثر بالأقل. فشلون نصور امتثال الأمر بالأكثر دون امتثال الأمر بالأقل؟ هذا تصويره صعب. لكن في ضوء التوطئة اللي وطأنا بها نقول يمكن تصوير امتثال الأكثر دون الأقل، اعتمادا على فكرة التقييد. بأن يقول أنا آتي بيصلي صلاة مشتملة على عشرة أجزاء مقيدا امتثاله بكون الصلاة مشتملة على تسعة أجزاء، على عشرة أجزاء، يضم خصوصية العشرة ويجعل هاي الخصوصية قيدا في الامتثال. يقول أنا أمتثل على تقدير أن تكون الصلاة عشرة أجزاء، أما على تقدير أن تكون تسعة أجزاء أنا لا أمتثل، تماما كمن يصلي صلاة الليل بقصد الوجوب ويكون قصد الوجوب قيدا لامتثاله. هو سامع فالرواية افتهم الوجوب فصلى صلاة الليل بقصد الوجوب، يقول حيث لو لم تكن واجبة لما أتعبت نفسي وقعدت بنص الليل أصلي، فأصلي بقيد أن تكون الصلاة واجبة. قلنا اعتمادا على ما ذكر على مسلك المشهور، إذا تبين كون الصلاة واقعا تسعة هذا يعد امتثالا لو لا؟ الجواب لا، لأن قلنا إذا قصد خصوصية وتبين خلاف هذه الخصوصية الصلاة تكون باطلة ولا تعد امتثالا. وبذلك يمكن أن نصور أن يكون هناك امتثال للأكثر دون الأقل، وحينئذ تكون النسبة نسبة العموم والخصوص من وجه. زين، الآن خلصت هاي المقدمة الثانية، نجي إلى البرهان. نقول في ضوء المقدمتين المذكورتين بعد أن تبين أن النسبة بين الامتثالين هي نسبة العموم من وجه، بمقتضى المقدمة الأولى نقول أن العلم الإجمالي المردد بين العامين من وجه يقتضي الاحتياط. الموجب هذا الاحتياط لعدم جواز الاكتفاء بإحدى مادتي الافتراق وهو المطلوب، هذا مطلوبنا. ليش؟ لأن إحدى مادتي الافتراق هو منه؟ هو الأقل. إحنا نريد نثبت من خلال هاي البراهين نثبت عدم جواز الاكتفاء بالأقل، عدم صحة إجراء البراءة عن الزائد والاكتفاء بالأقل. هذا يتم إن من خلال إثبات أن النسبة نسبة العموم والخصوص من وجه، كما ما يمكن لك أن تكتفي في مقام الامتثال بالإتيان بالأكثر بقيد الإتيان بالأكثر بقيد خصوصية الأكثر لاحتمال أن يكون الواجب هو الأقل. أيضا ما يمكن لك أن تكتفي في مقام الامتثال بالإتيان بالأقل فقط باحتمال أن يكون الواجب هو الأكثر، فإما أن تأتي بمادة الاجتماع وإما أن تأتي بمادتي الافتراق. فإذا لا يجوز الاكتفاء بالأقل وإجراء البراءة عن الزائد. من الواضح قبل أن نقرأ العبارة، من الواضح أن هذا البرهان، قلنا هاي البراهين الثلاثة الأخيرة مختصة لا تجري في جميع الواجبات، هذا البرهان مختص بالعبادات ولا يجري في التوصليات. ليش؟ لأن الواجب لو كان توصليا لما أمكن تتميم المقدمة الثانية، ليش؟ هاي التوطئة اللي ذكرناها إنما موجودة في العبادات غير موجودة في المعاملات. يعني ما يمكن أن نحقق امتثال الأكثر من دون امتثال الأقل. بالعبادات نقول نقيد بالنية، أما بالتوصليات شو نسوي؟ بالتوصليات كل من امتثل الأكثر يكون قد امتثل الأقل، فالنسبة دائما عموم وخصوص مطلقة، ليست النسبة هي نسبة العموم من وجه حتى يمكن دعوى الاحتياط. فهذا البرهان إنما يتم في العبادات دون التوصليات. قال الثانية، مقدمة الثانية، أن الواجب المردد في المقام بين التسعة والعشرة إذا كان عباديا فالنسبة بين امتثال الأمر، شوفوا النسبة بين شنو شنو، بين الامتثالين، النسبة بين امتثال الأمر على تقدير تعلقه بالأقل وامتثاله على تقدير تعلقه بالأكثر هي العموم من وجه، النسبة هي العموم من وجه. ومادة الافتراء من ناحية الأمر بالأقل واضحة، شنو مادة الافتراء؟ مادة الافتراق هي أن يأتي بالتسعة فقط، هاي مادة الافتراق. وأما مادة الافتراق من ناحية الأمر بالأكثر، طبعا مادة الاجتماع هم واضحة، ومادة الاجتماع واضحة وأن يأتي بالأكثر بقصد امتثال الأمر المتوجه إليه فعلا، هذا أهم، سواء كان الواجب الأقل أو الأكثر الزيادة حينئذ لا تكون مبطلة. يقول وأما مادة الافتراق من ناحية الأمر بالأكثر فلا تخلو من خفاء في النظرة الأولى، لأن امتثال الأمر بالأكثر يشتمل على الأقل حتما، كل من جاء بالأكثر هو يكون قد جاء بالأقل وزيادة. ولكن يمكن تصوير مادة الافتراق في حالة كون الأمر عباديا، ولذلك أن هذا البرهان مختص بالعبادات، والإتيان بالأكثر. شلون تصوير مادة الافتراق؟ يقول بالإتيان بالأكثر بداع الأمر المتعلق بالأكثر على وجه التقييد، على نحو لو كان الأمر متعلقا بالأقل فقط لما انبعث عنه ولم امتثل، فلا يكون امتثالا للأقل. ففي مثل ذلك يتحقق امتثال الأمر بالأكثر على تقدير ثبوته، ولا يكون امتثالا للأمر بالأقل على تقدير ثبوته. ويثبت على ضوء هاتين المقدمتين أن العلم الإجمالي في المقام منجز إذا كان الواجب عباديا كما هو واضح. المصنف يجيب عن هذا البرهان بوضوح، يقول هذا البرهان مبني على مسلك المشهور، هذا المبنى الفقهي المشهور من البطلان في صورة التقييد. المصنف يقول نحن لا نسلم هذا المبنى، هذا المبنى باطل، وليست لنا حالتان، حالة الاشتباه في التطبيق وحالة التقييد. حتى في حالة التقييد لو تبين الواقع وجوب الأقل يتحقق الامتثال للأقل. ليش؟ يقول لأن الامتثال لا يتطلب أكثر من الإتيان بالفعل من التحرك والانبعاث عن الأمر والإتيان بالفعل، هذا أكثر من هذا ما يتطلب. شنو معنى الامتثال والتقرب إلى الله؟ القربة والامتثال هو يعني الانبعاث عن الأمر والإتيان بالمتعلق، أكثر من ذلك لا يعتبر في المقربين. هذا الأمر متحقق، سأفرض هو مثلا قيد امتثاله بكون الأمر متعلقا بالأكثر، بالتالي هو تحرك عن الأمر، تحرك عن الأمر. حتى إذا يقول أنا إذا الصلاة مو واجبة أنا ما أصلي، على أي حال هو صلى منبعثا عن الأمر هذا كافي، هذا كافي في المقربية. والبحث موكول إلى أبحاث الفقه. على أي حال إحنا مو وظيفتنا نبين المصنف كيف خالف المشهور، لكن المصنف يقول هذا الأصل موضوعي غير تام، غير مسلم في نظرنا، فحينئذ بعد لا تتحول النسبة إلى العموم والخصوص من وجه، وبالتالي لا يجب الاحتياط، فتجري البراءة بالإحاط الزائد. قال: والجواب أن التقييد المفروض، هذا اللي أنت ذكرته بالمقدمة الثانية، أن التقييد المفروض في النية لا يضر بصدق الامتثال على كل حال، هو ما يضر بالامتثال على كل حال، وإنما يتحقق الامتثال على كل حال. على كل حال يعني شنو؟ يعني حتى للأمر بالأقل. طبعا إذا 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 كان الواقع هو الأمر بالأكثر فواضح هذا يتحقق الامتثال. هو قال أنا أصلي بعنوان أكثر وتبين أكثر، هذا يتحقق الامتثال. يقول حتى إذا تبين الأقل هذا لا يضر بالامتثال، لا يضر بالامتثال ما دام الانبعاث عن الأمر فعليا. طبعا يا أمر هو بالواقع، هذا يا أمر، يا أمر اللي انبعث عنه. أي هو قصد الانبعاث عن الأمر بالأكثر، ما طول انبعث عن الأمر بالأكثر هذا كافي. وإن كان هو تبين شنو؟ تبين مثلا الأقل. هو قال أنا ما أمتثل إلا إذا كان الأكثر، فإذا تبين وانبعث عن الأكثر، فنقول طالما انبعث عن الأكثر وتبين هناك أمر هذا كافي، مجرد أن ينبعث عن الأمر هذا كافي في تحقق المقربية، ما دام الانبعاث عن الأمر فعليا. يعني إحنا من نسأله قبل بس شوفوا حتى ليش يكون الأمر بالأكثر، يعني إحنا قبل أن يتبين الخلاف نقول له أنت ليش قمت توضيت وتريد تصلي؟ يقول حتى أنبعث عن الأمر بالأكثر، هذا الأمر بالأكثر. فانبعث هو فعلا انبعث عن الأمر بالأكثر وجاء بالمتعلق، خلص يعني أطاع يعني تقرب. هذا التقييد بأنه لا ينبعث إلا على تقدير الأكثر هذا لا يضر بتحقق المقربية التي لا تعني أكثر من الانبعاث عن الأمر والإتيان بالمتعلق. وعلى أي حال مصنف ينكر هذا المبنى، وبإنكار للمبنى لا تتحقق النسبة المدعات، فتجري البراءة بالإحاط الزائد. البرهان السادس والأخير، هذا البرهان أيضا من البراهين المختصة التي تجري في بعض الواجبات، في قسم من الواجبات، وهي الواجبات التي تكون فيها الزيادة مبطلة. احنا سابقا بالبرهان الثاني ما كنا نفترض ان الزيادة مبطلة، وان كان كنا نمثل بالصلاة يعني بقضى النظر عن هاي الجنبة، لاحظين فقط عبادية الصلاة. الآن نقول نتحدث عن قسم خاص من الواجبات، الواجبات التي تكون محدودة من حيث القلة والكثرة، بحيث تكون الزيادة مبطلة، الحد الأكثر أيضا محدود، الزيادة مبطلة، لا كما في مثل رد السلام. رد السلام الزيادة فيه ليست مبطلة، حتى إذا مرتين قال عليكم السلام أو قال عليكم السلام ورحمة الله يتحقق الواجب، الزيادة لا تكون. حتى إذا أضاف تحية أخرى غير السلام إلى نفس السلام الزيادة لا تعد مبطلة، سواء كانت من جنس الواجب أو من غير جنس الواجب. نتحدث عن قسم خاص من الواجبات، الواجبات التي ثبت شرعا مبطلية الزيادة فيها، كالصلاة مثلا، الصلاة دل الدليل على أن الزيادة فيها مبطلة. إحنا وين منروح يعني نمثل بالصلاة، بالعبادة نمثل بالصلاة، هذا نمثل بالصلاة. فمثالنا الصلاة، شنو معنى الزيادة؟ الزيادة واضح هو أن يأتي بفعل لا بقصد الجزئية، قصد الجزئية للمركب مع عدم كونه هي جزءا واقعا وشرعا. يجيب فعل من الأفعال ويقصد به الجزئية وهو ليس جزءا فعلا من الصلاة، هذا معنى الزيادة. الزيادة مو مطلق الاتيان بفعل من الأفعال، كما لو حك لحيته في أثناء الصلاة تقول هذا باطل ليش هاي زيادة، لا، الزيادة تفتقر إلى قصد الزيادة، كنت تقصد إلى قصد الجزئية، كنت تقصد الجزئية. إذا وضع يده اليمنى على اليسرى بقصد الجزئية يقول هذا جزء، أنا إنما أسوي هيك لأن هذا جزء، هاي زيادة مبطلة. أما إذا وضع يده اليمنى على ظهر اليسرى بقصد حك إيده لا بقصد الجزء، يقول هذا مو جزء، صحيح أنا قاعد أضيف فعل ما موجود في أفعال الصلاة لكن لا بقصد الجزء، هاي الزيادة لا تعد زيادة للجزء فتكون مبطلة، هاي ليست من الزيادة المبطلة. فإذا إحنا نتحدث عن نحو خاص من أنحاء الواجبات التي تكون الزيادة فيها مبطلة، وبينا شنو معنى الزيادة. أما بالنسبة إلى أصل البرهان، فحاصل البرهان هو أن المكلف إذا شك في جزئية السورة وتردد أمر الصلاة بأن يعني السورة واجبة فتكون 10 أجزاء أو ليست بواجبة، فسوف يتشكل للمكلف علم إجمالي. المكلف إذا شك في وجوب السورة فراح يصير عنده علم إجمالي ب إما وجوب الإتيان بالسورة وإما بمبطلية الإتيان بالسورة. ليش؟ لأن على تقدير أن تكون الأجزاء 10 هو يعلم بوجوب السورة، يعلم بأن السورة جزء، يعلم بالجزئية، وعلى تقدير أن تكون الصلاة 9 أجزاء يعلم بشنو؟ يعلم بمبطلية السورة، لأن إحنا قاعد نفترض في الصلاة أنها من العبادات من الواجبات التي تكون الزيادة فيها مبطلة، فأمر يدور بين الوجوب وبين الحرمة، بين الجزئية وبين المبطلية، إما أن تكون السورة جزءا واجبا وإما أن لا تكون جزءا وتكون زيادة مبطلة، يدور أمر بين الوجوب والحرمة، يدور أمر بين الزيادة وبين الجزئية. واضح هذا علم إجمالي يدور بين المتباينين، وإذا دار الأمر بين المتباينين اقتضى العلم الإجمالي الاحتياط بالإتيان بكلا الطرفين. ويتحقق هذا الاحتياط بالإتيان بالسورة، شلون يجمع بين احتمال الوجوب واحتمال حرمة الزيادة؟ شي يسوي؟ يأتي بالسورة مراعاة لمن؟ مراعاة للوجوب، مراعاة للجزئية. يقول يحتمل أن تكون السورة واجبة، يحتمل أن تكون السورة جزءا من الصلاة فيأتي بالسورة. زين، يبقى عنده في الطرف الآخر احتمال الحرمة، حرمة الزيادة، يأتي بالسورة لكن لا بقصد الجزئية، لا بقصد الجزئية. فإذا لم يقصد الجزئية وصادف أن الواقع عدم وجوب السورة لا تكون السورة شنو مبطلة. ليش؟ لأن الزيادة المبطلة متقومة بشنو؟ بقصد الجزئية. إذا قصد الجزئية جزئية الفعل وتبين أن الفعل ليس جزءا، هاي الزيادة تكون زيادة مبطلة. أما قلنا مو مطلق الزيادة تكون مبطلة، الزيادة بقصد الجزئية تكون مبطلة، فيحترز عن الاحتمالين بأن يأتي بالسورة لا بقصد الجزئية. شلون يأتي بالسورة لا بقصد الجزئية؟ إما أن يأتي بالسورة برجاء المطلوبية، يقول على أن آتي بالسورة على أنا لأن تكون السورة مطلوبة، برجاء أن تكون السورة مطلوبة، هاي حالة أو لا؟ هو يقول السورة مطلوبة قطعا، الشارع يطلب السورة، لكن إما يطلب السورة بنحو الوجوب إذا كانت شنو؟ إذا كانت جزءا، وإما أن يطلب السورة استحبابا إذا لم تكن جزءا. ليش يطلبها استحبابا؟ باعتبار كونها قرآن، القرآن مطلوب على كل حال، الأول ما فارغ من المطلوبية، يقول أنا أجيبها برجاء المطلوبية لعله تكون مطلوبة، الثاني لا، يقول أنا فارغ من المطلوبية لكن حد المطلوبية، كيفية المطلوبية مرددة، المطلوبية ثابتة في الجملة، أما خصوصية هذه المطلوبية وهل أنها على نحو الجزئية أو بنحو الذكر والقرآن، طبعا ما تحدث عن السورة، السورة يعني مثال، سورة مثال، إذا كانت السورة يكون عندنا رجاء مطلوبية ومطلوبية في الجملة، إذا كان عندنا ذكر تسبيح وشك في أن التسبيح جزء أو مو جزء واحتملنا مفسديته وكون زيادة مبطلة، نقول التسبيح ذكر مطلوب على كل حال، مو قرآن، ذكر مطلوب على كل حال، فيصير عندنا أيضا مطلوبية في الجملة، وحينئذ إذا كان الأمر كذلك، إذا كان الأمر كذلك حينئذ بعد يجب الاحتياط ويجب الإتيان بالسورة، يجب الإتيان بالسورة برجاء المطلوبية، ولا يمكن إجراء البراءة بالإحاطة وجوب السورة. احنا قاعد نبين البرهان اللي ينفي جريان البراءة حتى نوصل لنتيجة، نقول مع وجوب الاحتياط، مع لزوم الاحتياط، لا يمكن إجراء البراءة عن وجوب السورة. هذا بالنسبة إلى أصل البرهان. قال البرهان السادس، وهو يجري في الواجبات التي اعتبرت الزيادة فيها مانعة ومبطلة كالصلاة والزيادة كالصلاة، خلاص، والزيادة هي الإتيان بفعل بقصد الجزئية خلافا للسيد المرجع اللي ما يشترط الجزئية، والزيادة هي الإتيان بفعل بقصد الجزئية للمركب مع عدم وقوعه جزءا له شرعا. وحاصل البرهان أن من يشك في جزئية السورة يعلم إجمالا، اللي يشك في جزئية السورة يعلم إجمالا إما بوجوب الإتيان بها، هذا على تقدير الجزئية كما راح يقول، وإما بأن الإتيان بهذا قصد الجزئية مطلقا مبطلا، وإما بأن الإتيان بهذا قصد الجزئية مبطل، هذا على تقدير عدم الجزئية، لأن إن كانت جزءا حقا يعني واقعا في الواقع، إذا كانت شرعا هي جزء وجب الإتيان بها، وإلا إذا لم تكن واقعا وحقا هي جزء كان الإتيان بها بقصد الجزئية زيادة مبطلة. وهذا العلم الإجمالي منجز مردد بين المتباينين فيكون منجزا، شلون تحصل موافقته؟ بالجمع بين الطرفين، وتحصل موافقته القطعية بالإتيان بها مراعاة للطرف الأول ووجوب الإتيان بها، بدون قصد الجزئية مراعاة للطرف الثاني، بل شلون بدون قصد الجزئية؟ يقول بل لرجاء المطلوبية أو للمطلوبية في الجملة، لو برجاء المطلوبية إذا ما كنا نحرز أصل المطلوبية، أو للمطلوبية في الجملة إذا كنا نحرز المطلوبية لكن نشك في كيفية المطلوبية. والجواب عن ذلك، المصنف يجيب عن هذا البرهان بأن هذا العلم الإجمالي صحيح، وإن أمكن تصويره، صورنا إحنا هذا صاحب البرهان أتعب نفسه وبين علما إجماليا، صور أن علم إجمالي، قال علم إجمالي مردد بين الوجوب وبين الحرمة، بين الجزئية وبين المبطلية، لكن في الحقيقة إذا لاحظنا خصوصية هذا المكلف نجد أن هذا العلم الإجمالي علم إجمالي منحل انحلالا حقيقيا بالعلم التفصيلي، فلا يكون منجزا، فلا يكون منجزا، وبالتالي لا يجب الاحتياط. احنا قلنا عندنا علم اجمالي مردد بين المتباينين، تجب موافقة القطعية، يجب الاحتياط فلا تجري البراءة. نقول لا، صحيح انت صورت لنا علم اجمالي، لكن هذا العلم الاجمالي منحل. ليش؟ لاننا نعلم بالحرمة قطعا وعلى كل تقدير، هذا الطرف من الأطراف معلوم على جميع التقادير. صحيح قلت يدور الأمر بين وجوب السورة وبين حرمة الزيادة بقصد الجزئية، هاي حرمة الزيادة معلومة على كل حال، وبالتالي إذا علمت على كل حال تجري البراءة بلحاظ الطرف الثاني من دون أن يعارض بالطرف الأول. هذا الطرف الأول معلوم، شلون نجري البراءة بلحاظة؟ مو موضع لجريان البراءة، فتجري البراءة من إحاد الطرف الأول، يعني وجوب السورة وجزئية السورة على كل تقدير. وأما أن ليش الحرمة معلومة على كل تقدير؟ قلنا إذا لاحظنا خصوصية هذا المكلف، إحنا قاعد نتحدث عن مكلف شنو؟ عن مكلف شاك في الجزئية. أن يأتي المكلف الشاك بالجزئية بفعل بقصد الجزئية، هذا شو نسميه؟ نسميه تشريع محرم، سواء كانت السورة جزءا في الواقع أو لم تكن. طالما كان شاكا وغير عالم بالجزئية يأتي بالسورة بقصد الجزئية، هذا نقول له تشريع من جيبك، هذا أنت لا تعلم بالجزئية، كيف تقصد الجزئية؟ مرة تقصد المطلوبية ذاك بحث آخر. لا، احنا قاعد نفترض أن المكلف يقصد الجزئية، يأتي بفعل بقصد الجزئية، يقول قصد الجزئية حرام طالما كان المكلف شاكا. وحينئذ سواء كانت الصلاة، سواء كانت السورة واجبة أو لم تكن واجبة، الاتيان بالسورة بقصد الجزئية حرام. أما على تقدير عدم وجوب السورة واقعا فواضح، إذا السورة واقعا مو جزء والمكلف يجيبها بعنوان الجزئية، هاي حرام وباطل واضح. أما إذا كانت السورة واقعا هي واجبة وجاء بالسورة بقصد الجزئية، هذا ليش ما يكون امتثال؟ ما يكون امتثال لما ذكرناه من أن هذا شنو؟ هذا تشريع محرم. فنفس الاتيان بالسورة بقصد الجزئية هذا حرام، فإذا كان حراما لا يكون مصداقا للواجب، الحرام لا يكون مصداقا للواجب. أفرض أن السورة واجبة، هو مطالب بأن يأتي بالسورة، لكن حيث اختار الفرد المحرم من السورة لا يكون امتثالا لذلك الواجب. فسواء كانت السورة واجبة أو لم تكن واجبة، الحرمة ثابتة قطعا معلومة تفصيلا، وحينئذ لا تجري البراءة بالإحاضة الحرمة هذا الطرف، وإنما تجري البراءة بالإحاضة الطرف الثاني. إذا كانت السورة بقصد الجزئية حراما لا تكون مشمولة لدليل الجزئية. صحيح دليل الجزئية يقول لك جيب سورة أي سورة تعجبك، دليل السورة مطلق وشامل لكل سورة، لكن خصوص هذا الفرد المحرم هذا لا يكون مشمولا لدليل الجزئية. بعد ما كملت لاحظوني، هذا دليل الجزئية لا يكون شاملا للسورة، يا سورة هاي المأتي بها بقصد الجزئية الحرام، فإذا كان دليل السورة لا يشمل السورة الحرام، هاي السورة الحرام تكون شنو؟ تكون زيادة مبطلة، هاي السورة تكون تماما مثل التكفير، مثل وضع إحدى اليدين على الأخرى تأدبا بعنوان الجزئية، هاي مو سورة بعد، ليست مشمولة لدليل الجزئية. إذا ليست مشمولة تكون زيادة مبطلة. ف فتحققت الحرمة وتحققت المبطلية على كل تقدير، لا شك في الحرمة ولا شك في المبطلية، فلا معنى لجريان البراءة عن الحرمة والمبطلية، فتجري البراءة عن الزيادة ووجوب السورة من دون معارضين. ومن جميع ما تقدم يتضح أن شيئا من الموانع الستة المتقدمة ليس تاما، وبالتالي نرجع إلى أصل تقريبنا اللي ذكرناه بعنوان قد يقال في أول البحث، قد يقال أن دوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين مجرى للبراءة، لما ذكرناه من أن البراءة أو طبع التردد بين الأقل والأكثر هو يستبطن العلم بالأكثر والشك في الزائد شكا بدويا مجرى للبراءة. وشيء من الموانع المتقدمة اللي حاولت أن تبرز علم إجمالي بطريقة أو بأخرى لن يتم، فنقول أن النتيجة هي أن البراءة تجري في موارد الدوران بين الأقل والأكثر مطلقا. يعني شنو؟ يعني الاستقلاليين أو الارتباطيين. لكن نلتفت احنا وين كلامنا؟ كلامنا في خصوص الدوران بين الأقل والأكثر في الأجزاء. دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين بلحاظ الأجزاء قلنا مجرى لأصالة البراءة كما كان الاستقلاليين. أما في الشرائط بعدنا راح نبحث إن شاء الله البحث الآتي في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشرائط بلحاظ الشرائط. قال: والجواب أن هذا العلم الإجمالي منحل، يا علم الإجمالي المردد بين وجوب السورة وبين حرمة الزيادة المبطلة منحل، وذلك لأن هذا الشاك، هذا المكلف بالخصوص، هذا الشاك في الجزئية يعلم تفصيلا بمبطلية الإتيان بالسورة بقصد الجزئية. أنت نقول له شاك بالجزئية، على أي أساس تجيب السورة بقصد الجزئية؟ هذا تشريع محرم حتى لو كانت جزءا في الواقع، فضلا عما لو لم تكن جزءا. إذا لم تكن جزءا الأمر واضح، نقول له السورة مو جزء، أنت شنو تجيب السورة جزء؟ أما إذا كانت، يقول أنا سبحان الله موفق قصدت الجزئية وتبين فعلا السورة جزء، نقول له لا، هذا تشريع محرم. إذا صار تشريع محرم هاي سورتك محرمة، لا تكون مشمولة لدليل الجزئية، هاي السورة كلا سورة، كأنما فعل آخر غير مشمول لدليل الجزئية، فلا يعد امتثالا للجزء، فتكون الصلاة هذا مع الزيادة المبطلة. يقول: حتى لو كان جزءا في الواقع، لأن ذلك منه تشريع ما دام شاكا في الجزئية فيكون محرما ولا يشمله الوجوب. منه محرما؟ هاي الاتيان بالسورة هذا محرم، فما يكون مشمول لدليل وجوب السورة الضمني واضح، يعني باعتبار أن الصلاة واجبة بالوجوب الاستقلالي اللي ينبسط على جميع الأجزاء، كل جزء من الأجزاء يكون واجبا بالوجوب الضمني ولا يشمله الوجوب الضمني للسورة. ليش؟ لأن هذا فرد حرام، والحرام لا يكون مصداقا للواجب، وهذا يعني كونه زيادة مبطلة، زيادة مبطلة. على كل حال فما عندنا شك في الحرمة والمبطلية، فتجري البراءة عن وجوب السورة من دون معارض. هذا تمام الكلام في البحث في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء، وتبين أن الصحيح هو جريان البراءة كما كان دوران الأمر بين الاستقلاليين. وصلى الله على محمد وآل محمد.